مرحبتين. يقول عالم الاجتماع الفرنسي المعاصر بيير بورديو إن علماء الاجتماع مزعجون، يفسدون على الناس حفلاتهم التنكرية. في هذا اللقاء وفي هذا الحوار نستضيف أحد هؤلاء المزعجين الذين اشتغلوا على الكشف عن الأوجه الغامضة والخفية من المجتمع عن طريق تفكيكه ومعرفة مشاكله وتحدياته. في هذا الحوار ضيفنا هو يونس المعمري. نذكركم بالاشتراك في البودكاست حتى تصلكم حلقاتنا أولا بأول. أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير. أهلا وسهلا، حياك الله يونس، شرفتنا ونورتنا في بودكاست قفير، وأنت اللي ما غريب علي يعني.
يا أهلا وسهلا، يا مرحبا، شرف لي يعني إني في الحقيقة أول مرة أزور هذا المكان وأول مرة أيضا أكون في البودكاست يعني.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. أنا لما أقول إنك ما غريب يعني أنك أنت صديق للبودكاست ومتابع ويعني دائما يوصلنا منك ردود أفعال.
صحيح.
وأنت أساسا صديق قديم يعني.
صحيح. صحيح.
حياك يونس،
مرحبا بك. يا اهلا وسهلا.
حديثنا اليوم راح يكون مختلف، راح نتحدث عن الشيء اللي انت اشطر ما يكون فيه، لكن كيف يمكن فهم مجتمع برمته من خلال نصوص؟
ممتاز. شوف، هي مسألة فهم المجتمع، يعني ما ممكن إنه إحنا نقول ياسين نفهم المجتمع بشكل كامل. سالم، انت لما تروح تبحث عن موضوع معين، عن شيء معين أنت تفكر فيه وأثار في نفسك سؤال وأنت تريد أنك تبحث في هذه النقطة. ولذلك يعني واحدة من أهم أساسيات البحث العلمي أنك أنت تحدد بالضبط المشكلة اللي أنت رايح تبحث عنها. فلما تحدد هذا الموضوع، هذا السؤال وهذه النقطة بالذات، بإمكانك أن تحاول، ما نقول إحنا نفهم، نقول تحاول أن تفهم هذه النقاط من خلال الأدوات اللي موجودة معك ومن خلال أيضا مصادر المعلومات اللي موجودة معك. شوف، دائما أنا أضرب مثل هذا المثال سالم. الحين واحد مريض راح إلى المستشفى وخبر الطبيب، قال له والله أنا عندي المشكلة الفلانية والألم الفلاني وكذا. فالطبيب راح يسوي له مثلا فحص الدم، أشعة الصدر، أشعة كذا، مجموعة اختبارات على أساس أنه هو يعرف إيش مشكلته أو إيش مرضه ومن إيش يعاني بالضبط. مثل هذا بالضبط الباحث الاجتماعي. الباحث الاجتماعي عنده موضوع اجتماعي، مشكلة، حاجة معينة يريد أنه يبحث عنها في مصادر المعلومات، إما أن تكون هذه مصادر بشرية أو مصادر غير بشرية. المصادر البشرية مثل اللي احنا نعرف الأشخاص، ممكن تروح تسألهم، ممكن استبانات، ممكن مقابلة، ممكن كذا. في مصادر غير بشرية اللي هي مصادر الورق مثلا، اللي هي الورقية، اللي هي مثلا تقارير، عندك أنت اللي هي الروايات، القصص، القصائد. هذه أنت ممكن تروح وتبحث من خلالها وتستكشف وتفهم الموضوع اللي انت جالس تبحث عنه.
ما تتصور انه هذا احيانا ممكن يشكل نوع من اختزال لصورة المجتمع؟
لا، هو ليس اختزال. شوف، هنا احنا نتكلم عن شيء اسمه التعميم. هل بإمكان ان نعمم نتائج هذه الدراسة ولا ما بإمكان ان احنا نعمم؟ هذه مسألة منهجية، يعني هي مسألة التعميم. في غالب الاحيان على اساس ان انت تطلع بنتيجة في هذه الدراسة وبإمكانك أن تعممها، هناك إجراءات منهجية وأرقام وحسابات من خلالها بإمكانك أنك تقول نعم أن نتائج هذه الدراسات هي بإمكاننا أن احنا نعممها على هذا المجتمع،
قابلة للتعميم
أو غير قابلة للتعميم بناء على المنهجية اللي اشتغلت فيها. فما أقول لك أن كل الدراسات نتائجها صحيحة وأنها بإمكانها أنها تعمم، هي بناء على المنهجية أو بناء على الحسابات اللي اشتغلت عليها وأخرجت بهذه النتائج. شوف، مثلا عندك أنت مدرسة، المدرسة فيها 1000 شخص أو 1000 طالب، تمام؟ عندك مشكلة الهروب مثلا من المدرسة، أو مثلا التسرب المدرسي، أو خلنا نقول الحين التنمر، لأن التنمر الحين موجود بشكل كبير وموضوع يعني ساخن. زين؟ فعندك عدد كبير من المتنمرين وغيره وكذا، أو ما نقول مدرسة، نقول عندك عدة مدارس في الولاية. فمن الصعب أنك أنت تروح تبحث كل هؤلاء الطلاب، هذا العدد يمكن 3000 أو 4000 شخص. فإيش تسوي؟ تأخذ عينة. هذه عينة احنا نسميها العينة الممثلة للمجتمع هذا. العينة الممثلة هذه تأخذ عن طريق يعني حسابات وأرقام وغيره وكذا. إذا أخذت هذه العينة بإمكانك أن تعمم هذه النتيجة.
تكون قابل للتعميم.
نعم.
إلى أي درجة هذا الأسلوب في تحليل النص تكلم يعني يتسم بالدقة؟
ممتاز، هذا شيء رائع. هنا نحن ندخل في مسألة البحث النوعي والبحث الكمي وهذا يعني كأنه عراك مستمر بين الباحثين، إن هناك من يقول إنه الأرقام يعني لما تروح أنت تسوي مثلا استمارة أو استبانة أو شيء من هذا القبيل وتطلع منها أرقام، ومن خلال هذه الأرقام أنت تستنتج وتحلل، هي أكثر دقة من التحليل اللي هو يستند على النصوص، سواء كان نص شعري أو أدبي أو غيره أو غيره من هذا القبيل. فهذا موجود، ولكن الدقة يعني حتى أنت لما تروح تحلل هذا النص فأنت تحلله بناء على منهجية علمية، أنت ما تحلله بناء على 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 مثلا على خلفيتك الثقافية أو على إيديولوجيتك أو على ما تريد أنت أو على هواك
أو أفكار مسبقة
أو أفكار مسبقة. لا لا، بالعكس، هناك منطقة منهجية معينة أنت تشتغل عليها، من خلالها أنت تحلل هذه النصوص. يعني مثلا مسألة السياق، احنا نسميه السياق. الآن أنت عندك هذه العبارة موجودة في هذه الرواية أو في هذه القصيدة أو في هذه القصة أو في هذه القصة القصيرة، هذه العبارة ليس بإمكانك أن تحللها أو أن تفهمها أو تستنطقها إلا من خلال السياق اللي موجودة فيه. لازم ترجعها إلى سياق الرواية هذه حتى تفهم المقصد منها، لأنه هي هذه الجملة في هذه الرواية قد تعني شيء، في هذه الرواية تعني شيء آخر. فهنالك منهجية علمية محددة أنت تستخدمها لتحليل النصوص هذه، لتحليل الصور، لتحليل كل شيء بإمكانك أنك تشتغل عليه حتى يكون تحليلك تحليل دقيق وبعيد عن الذاتية والشخصية كذا يعني.
نعم. إلى أي درجة تحليل النصوص هذه يمكن أن تساهم في حل المشكلات، ما فقط تحليل هذه المشكلات؟
طبعا، شوف، البحث العلمي في عنده ثلاث أهداف رئيسية. الهدف الأول أنه يكتشف الواقع، يكشف عنه. طيب، الشيء الثاني أن يتنبأ أنه ماذا سيحدث لاحقا. أما الشيء الثالث أنه يحاول التحكم في المستقبل، وهي هذه نقطة العلاج اللي أنت كنت تتكلم عنها أخوي سالم. الحين لما أنا جلست أشتغل في هذه الروايات، طيب، وبحثت عن المشكلات التي تواجهها المرأة في 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 الروايات النسائية العمانية، وجدت مشكلة. هذه المشكلة موجودة في كل الروايات، مع أن هذه الروايات موجودة أو كتبت على مدى 20 إلى 25 سنة، لكن كل الروائيات ذكرنا هذه المشكلة. وش هي المشكلة؟ المشكلة أن هنالك يعني ضعف في التواصل بين البنت وأمها. في كل الروايات هذه المشكلة موجودة، كل الروائيات ذكرن أن هنالك مشكلة في التواصل وفي التفاهم بين البنت وبين أمها، مش بين البنت وبين أبوها مثلا، أو بين الولد وبين الأب، هنالك مشكلة بين البنت وأمها. إذا هذه ملاحظة، بما أنها موجودة في كل هذه الروايات، قد يعني نلقي هذه الملاحظة لكي تشد انتباه المؤسسات التي تعمل في هذا المجال، مثل وزارة التنمية الاجتماعية أو أي مؤسسة أخرى تعمل في هذا المجال، حتى مجال الإرشادات الأسرية وغيره كذا، يأخذوا هذه النقطة ويشتغلوا عليها. ممكن أول شيء يتأكدوا منها، ثم يبنوا عليها برامج لكيفية التواصل داخل الأسرة. من وين وصلت إلى هذا البرنامج؟ من خلال تحليلك لهذه الروايات وهذه المستندات اللي موجودة معك.
لطيف.
نعم.
لطيف. أنت تتكلم عن الدراسة الأخيرة اللي أجريتها.
نعم.
حول صورة المرأة في الروايات العمانية النسائية.
بالضبط.
واستخدمت في هذه الدراسة نظرية لتشير إلى أن الأدب انعكاس للمجتمع.
نعم.
لكن السؤال في هذه الحالة يطرح نفسه، هل المجتمع فعلا انعكاس؟
هل الرواية فعلا انعكاس للمجتمع؟
هل الرواية فعلا انعكاس للمجتمع؟
شوف، هذا السؤال دائما يطرح ويناقش بشكل كبير جدا. أنا بعطيك مثال، ومن خلال هذا المثال ممكن نجاوب على هذا السؤال. كثير من الدراسات اللي راحت للروايات النسائية مثلا في فلسطين وفي العراق وفي مثلا ليبيا وفي سوريا، وجدت أن هذه الروايات النسائية فيها موضوعات سياسية كثيرة، موضوعات الحرب كثيرة، موضوعات الهجرة كثيرة، موضوعات تفكك الأسرة لأن الأسرة هاجرت هنا وهاجرت هنا في حد في المنفى وغير المنفى. فإذا ذلك الواقع انعكس على ذلك المجتمع. الآن، هل الروائيات العمانيات يتكلمن في السياسة؟ هل يتكلمن عن الحرب؟ هل يتكلمن عن الهجرة؟ هل يتكلم عن تشتت الأسر في الحروب؟ لا. ليش؟ لأنه هذا ليس واقعنا. الواقع يعني الواقع ليس بهذه الطريقة. فالروائيات يعني أنا من واحدة من النتائج هذه أن الموضوعات السياسية موضوعات نادرة جدا 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 في الروايات اللي أنا بحثتها، يمكن 3-4 جمل في 6 الروايات هذه، ما حد تحدث عن السياسة. فإذا قد يكون هذا انعكاس. قضية نظرية الانعكاس تقول أن الرواية هي انعكاس للواقع ولكنه ليس انعكاس مباشر. هي تقول أن الروائية تأتي بالواقع فتصوره حسب يعني حسب فكرها وحسب نظرتها وحسب طريقتها الأدبية فتصوغه في الرواية. إذن هو انعكاس ولكنه ليس انعكاسا مباشرا.
طيب ليش أسألك هذا السؤال؟ لأن هناك انتقادات كثيرة مثلا على رواية سيدات القمر.
صحيح.
للدكتورة جوخة الحارثية بأنها تعكس المجتمع بصورة مغايرة.
نعم.
كيف تنظر أنت لهذا الانتقاد؟
الآن السؤال هو بالنسبة لسيدات القمر أو لأي رواية أخرى التي تذكر مثلا بعض المواقف الاجتماعية اللي مثلا احنا نقول خادشة للحياة أو أنه يعني مسكوت عنه، يعني المجتمع لا يريد أن يتحدث في هذه المناطق المحظورة، فتأتي الروائية وتكتب عنه. الآن هل حقيقة هل المجتمع هو نقي تماما من هذه الإشكالات؟
من طبيعة الحال لا.
لا. إذن الروائية، لا أتحدث عن سيدات القمر حاليا، أنا أتحدث بشكل عام، الروائية أو الراوي هل هو يكتب هذه المسألة ويوثق هذه الحادثة تشجيعا لها أم توثيقا لها؟ هنا الفرق. إذا كان الروائي يكتب هذه الحادثة ويضعها في الرواية بطريقة جيدة، بطريقة مثلا نحن نقول منمقة ومؤدبة توثيقا لها، بالنسبة لي ما عندي إشكالية.
كعلم اجتماع
كيونس ما عندي إشكالية في أن الراوي يكتب أن هذه الحادثة بطريقة كذا لبقة جيدة، إنزين، إنه لتوثيق هذه الإشكالية وليس لنشرها والتفاخر بها، وأنه بالعكس هذا شيء جيد، يعني لا سمح الله مثلا حوادث الإشكاليات مثلا الأخلاقية أو الجنسية أو شيء من هذا القبيل، إذا جاء الراوي وهو يعني يمدح وهو يثني وفرحان بهذا الأمر، لا، هذا شيء غير مقبول بالنسبة لي كيونس. ولكن إذا هي توثيق مثل مسألة يعني الرواية اللي اشتغلت عليها، واحدة من الروايات الست، رواية سجين الزرقاء لشريفة توبير، رواية رائعة جدا، رواية يعني يمكن لا تستطيع أن تكملها وإلا أنت تبكي 3-4 مرات، يعني رواية محزنة جدا، مغرقة جدا في الحزن، لأنها تتحدث عن مشكلة اللي هم مجهولي الوالدين اللقطاء. إنزين، في هذه الرواية شريفة توبية ذكرت هذه المواضيع، هذه الحادثة التي تنتج الأولاد اللي هم اللقطاء أو اللي هم مجهولي الأبوين، تذكرها ليس لتتفاخر بها، إنما تذكرها بتلك الحرقة، بذلك الألم، لأنه لاحقا القارئ عندما يقرأ هذا الموضوع، يعني حتى لو كان يفكر ومجرد تفكير أنه يسلك هذا السلوك من خلال قراءته لهذه الرواية سيرتدع، يعني شيء خيالي من الألم ومن الحزن ومن الكآبة ومن السوداوية اللي موجودة في الرواية، بالعكس تقول أنه من الجيد. وعلى فكرة هذه الرواية سجين الزرقاء قبل 3 أيام طلع خبر أنها تصور أنها مسلسل. أيوة. ليش؟ لأنها لمست المجتمع ولمست هذه الحادثة ولمستها بشكل جيد وبشكل إصلاحي أيضا، وثقت هذا الموضوع بشكل إصلاحي، ولذلك ربما أيضا لجودتها يعني ستنتج كمسلسل.
كيف تفرق أنت ما بين الحالتين، حالة أنه الروائية أو الراوي يتبجح بهذه الحادثة أو أنه يوثقها؟
السياق، الإجابة هو السياق. الآن أنت لما بتقرأ القارئ الواعي، القارئ المدرك، واضح، من خلال السياق، من خلال الإيحاءات، من خلال الكلام، من خلال يعني مثل ما يقول سياق النص، يعني أنت تفهم هذا، تفهم هل هو يعني يمجد هذا الموضوع أم من خلال هذه الرواية هو لا، هو جالس ينتقد الواقع والفكرة، واضح. وكذلك أيضا الرواية الأخرى اللي اشتغلت عليها اللي هي خضراء الدمن لمنى سالم المعولية، أيضا كان فيها من هذه الإشكالات، إنه هذه الفتاة اللي هي بطلة هذه الرواية أو الشخصية الرئيسية، يعني تعقدت كل حياتها تعقدت وأصيبت بمشاكل، يعني كأن مشاكل الدنيا كلها على هذه الفتاة. ليش؟ بسبب إشكالية في صغرها، يعني إشكالية أخلاقية بين الأم وأحد الجيران، هذه الإشكالية الأخلاقية، هذه العقدة هي التي خلقت كل تلك المآسي لهذه الفتاة طول حياتها. من خلال هذه الملاحظة أنا أقول أن هذه الرواية اللي هي خضراء الدمن بالعكس لم تأتي لتفرح بهذا الموضوع وتمجده وتقويه، بالعكس هي جاية لتحذر من هذه المسألة. ليش؟ لأن هذه المسألة في البداية تأتي بهذه النتائج الوخيمة في النهاية.
هل حصلت حالات من هذا النوع اللي هي يعني من 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 الشكل الآخر؟
نعم.
هي تتفاخر بهذه
تتفاخر عذرا بالنسبة للروايات اللي قرأتها، الروايات اللي موجودة أمامي لا، ما وجدت هذه الملاحظة مطلقا.
وهذا يخليك يعني بكل قوة تقول إنه هذه الروايات هي توثق، وهي يعني تأتي لتوثق يعني يمكن حوادث معينة،
توثق حوادث معينة، هذه وقائع اجتماعية تحدث أنا أوثقها بطريقة معينة بـ 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 بكلام غير خادش وغيره كذا، لأن هذه في خضراء الدمن أشارت لها إشارة، يعني لم تذكر ذلك أشارت لها إشارة والقارئ يفهم أن ما الذي حدث حتى نتج هذا الموضوع. الآن شوف عزيزي سالم، التاريخ يوثق من خلال كل النصوص، توثقه بقصيدة، توثقه برواية، توثقه بقصة، توثقه بمسلسل. هنالك دول تدفع الملايين لتنتج فيلم يمجد هذه الدولة. الآن نحن لدينا تاريخ عريض وواسع وثري جدا، أحيانا يعني لا نهتم ببعض الشخصيات أو ببعض الوقائع التاريخية في سلطنة عمان، فنتفاجأ أن هنالك دول أخرى تأخذ هذه الحادثة أو هذه الشخصية ثم تبني يعني رواية يعني غير روايتنا إحنا، غير الرواية الحقيقية العمانية، هي رواية تميل إلى مجتمع آخر أو لثقافة أخرى أو لدول أخرى، ثم نقول أوه عندنا مشكلة إنه يعني إحنا هذه ما وثقناها بشكل صحيح.
يمكن حتى السردية تختلف.
السردية بطبيعة الحال تختلف. إذن هذه أو هذا هو دور المؤسسة ودور مثلا الدولة في أنها توثق هذه الأحداث وهذه الشخصيات بمنظورنا إحنا، بما أن هذه الشخصية شخصية عمانية وهذا الحدث حدث عماني، إذن أوثقها حتى من خلال الروايات، ما في إشكالية. أنا أوجه مبلغ لأنتج فيلم مثلا ليوثق شيء تاريخي، ما عندي مشكلة أيضا أنني أوجه مبلغ أسوي فيه مسابقة روائية لتوثيق حادثة أو شخصية والرواية الفائزة لها مثلا كذا كذا من المبالغ، بالعكس هذا شيء جيد يعني. وهذا هي إجابة لمسألة التوثيق، أن الرواية بإمكانها أن توثق يعني المواقف والأحداث والشخصيات.
ليش اخترت المرأة؟
سؤال جميل. هو بالنسبة للدراسة هذه نفسها سالم، الموضوع نفسه في حقيقة الأمر لم يكن هو الموضوع الرئيسي والأول اللي أنا كنت أريد أبحث عنه حقيقة. كان هناك مواضيع كثيرة تشغل بالي كنت أريد أني أدرسها، لكن
إيش اللي قادك إلى هذا الموضوع؟
أنت لست حرا فيما تختار، أنت لست حرا في العناوين التي تختارها. ليش؟ لأنه بعض العناوين هنالك قيود معينة، سواء قيود مؤسسية أو قيود من الأعراف تجعلك أنت ما تدخل في هذا الموضوع. أحيانا مثلا الأشخاص اللي موجودين معك يروا أن الموضوع هذا مثلا ما له أهمية كثيرة، فيقول لك يونس غير، ما هذا الموضوع ليس مهما، روح لموضوع أكثر أهمية. هذا الموضوع قضية المرأة ووجودها في الرواية النسائية العمانية هو واحد من المواضيع اللي أنا اقترحتها يعني، لكن المواضيع كان مثلا واحدة من المواضيع ما أنه فيها إشكالية كبيرة، لكن كانت إشكالية عندي ربما في قضية حصولي على المعلومات لاحقا. أنا من شناص ولأني أنا موجود في هذا المجتمع الشناصي ألاحظ مشكلة ربما ما تلاحظ في كثير من المناطق الأخرى. هذه مسألة حتى ذكرها السلطان قابوس رحمه الله في واحدة من الجولات، اللي هي مسألة تهريب البشر. مسألة تهريب البشر هناك، وهذا على فكرة شرطة عمان السلطانية أنا لما كنت أبحث عن الموضوع تنزل أخبار بشكل أسبوعي يمكن أنه القبض على مثلا مجموعة فلانية أنه يهربوا مثلا من جنسية معينة من السواحل مثلا الإيرانية أو الباكستانية إلى عمان، أو من السواحل العمانية إلى الطرف الآخر. وهذه مثلا هذه العمليات كثير جدا منها تكون تطلع من ولاية شناص. ليش؟ لأنها قريبة من الساحل الإيراني، قريبة جدا يعني، وبحكم هذا القرب تكون هذه العمليات. فكانت واحدة من المسائل اللي أنا أريد أدرسها اللي هي مثلا الدوافع الاجتماعية والاقتصادية لمهربي البشر في ولاية شناص. أنا أريد أفهم هؤلاء الشباب الذين يدخلون في هذه العملية، عملية تهريب البشر، إيش دوافعهم الاجتماعية والاقتصادية؟ عندما أفهم هذه الدوافع الاجتماعية والاقتصادية، أنا بإمكاني أن أعالجها، وبإمكاني أن ما أخليهم يروحوا هم يدخلوا في هذه العملية اللي هي جريمة يعني. وهذه بالعكس المعلومات، على فكرة هذه معلومات منشورة وموجودة وموثقة وترس، يمكن لأني أنا مهتم بالموضوع أشوفها بشكل أسبوعي يعني، فالأمر طبيعي، فما في إشكالية عندهم، بس الإشكالية لاحقا عندي أنا في كيفية الحصول على هذه البيانات. فهذه المحددات جعلتني أذهب لهذا الموضوع اللي أنا أيضا اقترحته، اللي هي مسألة صورة المرأة في الرواية النسائية العمانية. طيب ليش؟
نعم. إيش كانت موضوعات أخرى يعني؟ أخرى؟ ما أدخل
جيد جيد جيد. واحد من الموضوعات وايد جميل وايد مهم، وهو أيضا من ضمن اهتماماتي، شايف الحدائق العامة؟ الحدائق العامة، شوف الباحث الاجتماعي عنده ملاحظة، عنده عين أو ملاحظة، ويلاحظ على أشياء ربما لا يلاحظها ناس كثيرين. أثناء وجودي في المتنزهات العامة اللي موجودة في ولاية السيب، لاحظت حاجة، لاحظت أن هنالك كتابات على ألعاب الأطفال على جدران الحديقة العامة هذه، أو على الأماكن المحيطة بالحديقة أو في الحديقة نفسها. هذه الكتابات ما لاحظته أنه في هذه الكتابات كأن هنالك تحدي بين الأولاد اللي موجودين في هذه الحديقة، إنه في كأنه في عصابات، جروبات 101 وجروبات مثلا، كأنه في تكتلات بين الأولاد. تخيل هم أطفال لكن هم يكتبوا، يروحوا يكتبوا مثلا إنه فلان كذا وما أدري إيش وكذا، وكأنه واحد جروبه وغيره وكذا. فكانت واحدة من الأفكار إني أمر على المتنزهات اللي موجودة وأشوف الدلالات الثقافية والاجتماعية للكتابات اللي موجودة في هذه المتنزهات، ومن خلال هذه العبارات اللي موجودة أنت ممكن تشوف توجهات الأطفال في ماذا يفكرون، إيش المواضيع اللي هم جالسة تشدهم، إيش الكلمات اللي جالسين يستخدموها، ومن خلال هذه الكلمات أنت تعرف من وين جابوها، وإيش هي المصادر اللي يتكلموا عنها. واضح؟ هي عبارات، ولكن أنت تعرف وايد حصلت أيضا اللي هي الحين أكاونتات الانستغرام، انستغرام وتيك توك
موجودة ضمن هذه الكتابات.
أيوة موجودة يعني، إنه تابعني ومدري إيش وكذا. فهذه على فكرة في دراسات كثيرة جدا، دراسات أعلى شوية في موضوع الكتابات، يعني خليني أقولها كذا بصريح العبارة، في جامعات وكليات في بعض الدول طبعا دورات مياه للنساء ودورات مياه للرجال أو للطلاب وللطالبات. إيش الفكرة؟ الفكرة أنك تروح تشوف إيش العبارات اللي موجودة على أبواب دورات المياه النسائية، والعبارات اللي موجودة على دورات المياه مال الطلاب، وتشوف الفروقات. هنا راح تحصل رسومات مع البنات، يعني رسومات، كلمات، مشاعر، بيت شعر، شيء من هذا القبيل، يمكن شيء من العاطفة، الحب وغيره وكذا. في عند الشباب راح تحصل مواضيع أخرى. ليش؟ لأنه احنا في علم الاجتماع، انا ارى ان دورة المياه مكان مغلق، مكان انت فيه حر، مكان تريد ان تعبر فيه من دون ما ان حد يراك او شيء من هذا القبيل، فياخذ هذا القلم ويعبر عما في داخله بحرية. واضح؟ فيروح ويكتب وغيره وكذا. فانا كباحث اجتماعي اروح فيها مثلا، على فكرة ممكن تحصل اختلافات مش فقط في الجنس، انه بين الاناث وبين الذكور، بين كلية الهندسة وكلية الآداب كلية التمريض وكلية العلوم مثلا. في كلية العلوم ممكن تحصل الطلاب يشكوا همومهم من الدرجات ومن الإدارة ومن غيرها في كذا، ممكن واحد لا سمح الله يسب دكتور أو شيء من هذا القبيل. وخاصة وعاد بتكون أكثر وأكثر إذا كنت أنت يعني شغال فيها بشكل جيد، إنه ممكن تروح حتى مع الطلاب الفاونديشن السنة أولى، فتشوف الفروقات بين السنة أولى والسنة خامسة. الفاونديشن غالبا ما راح يدخلوا غير السنه الاولى، صح؟
صحيح.
ايش المواضيع اللي يفكروا فيها؟
غالبا يكونوا حالمين.
ايوه جيد. ومن هنا انت ممكن تاخذ هذا الموضوع لاداره الجامعه، لمكتب الارشاد اللي موجود في الجامعه، الارشاد النفسي والارشاد الاجتماعي والارشاد الديني، يا جماعه الخير احنا شفنا هذه المواضيع وغيره وكذا، فهذه قد تكون دلاله ان هؤلاء الطلاب بحاجه لهذه الموضوعات، فممكن تركزوا عليها من خلال البرنامج الارشادي، البرنامج الديني، البرنامج النفسي، المحاضرات، ما ادري شو. حتى ممكن توديها على فكره، واحنا شغالين في النشاط الطلابي، ممكن توديها لجماعات النشاط الطلابي، سووا مسرحيه في هذا الموضوع، تروح لجماعه التصوير تقول لهم يا جماعه الخير صوروا لنا مثلا هذا الشيء كذا. فبهذه الطريقه انت تاخذ هذه البيانات اللي موجوده وتحللها وبناء عليها أنت ممكن تطلع بمخرجات تعالج فيها المشكلات والقضايا التي يهتم بها الطلاب،
تغذي بها يعني.
فهذه كانت من المواضيع التي أنا أريد أني
عجيب.
بعطيك آخر موضوع
هات.
وهو موضوع جميل وشيق، وإن شاء الله إذا استطعت. أنت طبعا تعلم أني كنت أشتغل على النكتة.
نعم نعم، وبنقع في الحديث
عنها. لأني أنا أحب هذا المواضيع. أنت تروح لشيء قد لا يرى فيه الناس شيء، لكنك ترى فيه كل شيء. النكتة مثلا، ومثل ما قلت أنت، الرواية أو الرواية أو العبارات هذه، ليش؟ لأن الشخص يعبر عما فيه من دون أي قيود، واضح؟ ولأنه يعبر من دون أي قيود فهو يعبر عن داخله. عموما الموضوع يعني الأكثر اللي كنت أريد أيضا أني أشتغل فيه موضوع القهوة، لكن من ناحية ثقافية اجتماعية مختلفة.
ما لها القهوة؟
زين. القهوة، خلنا نقول بالشناصي، إنزين، القهوة كانت وين؟ كان وين الناس يشربوها؟ في المجالس، وإيش اسمها هذه؟ في المجالس والبرزة، ولا إيش اسمها باللهجة؟ السبلة. في المجلس أو في السبلة. القهوة هذه ليست فقط مجرد تناولها، إنما كيفية صنعها وكيفية تداولها ومن يتداولها، وتعطي من أول وتعطي من ثاني، والعبارات التي تقال، سلمت غنمت مدري إيش وإلى آخره، وكل العادات والتقاليد والأعراف والقيم والسلوكيات المرتبطة بالقهوة، وهل تأخذ العلوم قبل القهوة وبعد القهوة، واضح صح؟ هذه ثقافة. الآن لما تحولت القهوة من مكانها في المجلس وفي السبلة إلى المقهى، هنالك بعض العادات والتقاليد والأعراف والقيم والثقافة انتقلت من السبلة إلى المقهى، إلى الكافي.
معقولة؟
أها. وبعضها لم ينتقل. تمام. كيف انتقلت؟ ليس انتقال الحين اللي يجيب لك هذا العامل لما يجيب لك الكافي، وانت لما تخلص ما تروح تهز الفنجان، صح؟ ما تروح تهز الفنجان.
طبيعة
لها، صحيح. وشباب موجودين معك، ترك الواحد بيأخذ كوبه يعني، ولا لا فلان هذا ما في، في الكافي ما موجود. فهذه لم تنتقل، انتقلت أشياء أخرى. كيف انتقلت؟ عن طريق الحين هذه الملاحظة، عن طريق العبارات المكتوبة على الأكواب، على أكواب القهوة والشاي. الحين أنت لاحظ في الإنستغرام، أو كل ما تمر الآن، وكل من يستمع إلينا، كل ما تمر على مقاهي للقهوة والشاي خاصة البارسل، شوفوا العبارات اللي موجودة عليها. هذه العبارات، أنا على فكرة دخلت في الموضوع ورحت الكافيهات اللي موجودة في الخوض وبدأت في الدراسة، لكن بعدين توقفت لأسباب معينة. زين، دخلت في كافي شوب، قلت له أنا أبحث عن الأكواب، أنا ما أريد قهوة، أنا أريد الأكواب. قال لي إيش تريد من الأكواب؟ قلت له أريد الأكواب اللي مكتوب فيها العبارات، وأنا على فكرة رايح له في الصيف. قال لي لا، الأكواب اللي مكتوب عليها العبارات إحنا نطلعها في الشتاء. يا سلام، بعض الأكواب اللي مكتوب عليها العبارات هم يطلعوها في الشتاء.
عجيب.
ليش؟ لأن فيها عبارات عن الصداقة وعن الدفء، يشرب لك كوب قهوة والدفة، وعن الصداقة وعن الحب وعن مدري شو وعن كذا وكذا وكذا. فالشتاء مرتبط بهذا.
ما يصلع تطلع عن دفء وانت في الصيف.
بالضبط. زين. وفي بعض، على فكرة، في بعض الكافيات حقيقة في أكواب مخصصة للبنات، وفي أكواب مخصصة للشباب. الشباب اهتماماتهم مختلفة عن اهتمامات البنات. فأنا لما أروح أجيب الأكواب هذه من كل المقاهي اللي موجودة، ثم أحللها، إيش هي المواضيع الموجودة هناك، إيش هي الأفكار اللي موجودة، ثم أرى ما هو الذي انتقل، الذي جاء من السبلة. هل الذي انتقل هو مسألة الرجولة مثلا، ومسألة العلوم، ومسألة الأخبار، ولا مسائل أخرى؟ بتشوف مسألة، على فكرة، مسألة الصداقة وايد موجودة، مسألة اشرب لك كوب كرك مع صاحبك أو مع صديقك وما أدري إيش، والسوالف هذه وايد موجودة. فإذا انتقل الاهتمام الاجتماعي، فمن خلال العبارات اللي موجودة على أكواب القهوة والشاي أنت تعرف إيش الاهتمامات المجتمعية. هل كانت لأنه الاهتمامات كانت مثلا الرجولة والشجاعة والشهامة وهذه المنظومة الأخلاقية، ثم انتقلت إلى منظومة أخلاقية أخرى أو منظومة قيمية أخرى، مثلا قيمة الصداقة أو قيمة التعارف أو قيمة الجلسة أو قيمة الواحد أنه يريد هو ينفس عن نفسه ويرتاح وغيره وكذا. من خلال ويش؟ من خلال العبارات اللي موجودة على أكواب القهوة والشاي. فهنا قد يكون بعض الفرق بين الباحث الاجتماعي وبين الأشخاص الآخرين. ليش؟ لأن الباحث الاجتماعي يشوف من الأشياء اللي قد يشوف الناس انه ما لها اهميه او ما لها دلالات وما لها غيره، بس الباحث الاجتماعي الحقيقي لا، يشوف انه الدلالات هي هناك. ايضا بامكانه انه يدرس طبعا اشياء اخرى. فاجابتي هذه طبعا كانت اجابه على سؤالك السابق انه لماذا المراه. الان اجاوب، موضوع المراه موضوع وايد مهم على كل المستويات، وخاصة في السنوات الماضية، يعني إنه المرأة واتفاقيات المرأة وقوانين المرأة وتعرف البرامج تمكين المرأة وأشياء كثيرة جدا، ومسألة أيضا دخلت بعدين النظرية النسوية والحركات النسوية وإلى آخره وكذا. فهذا الموضوع صار موضوع كبير وموضوع مهم وموضوع دولي وموضوع بشكل مستمر، مش فقط أمس واليوم، لا هو مستمر للمستقبل. فكانت بالنسبة لي أنا أريد أفهم، يعني أنا كباحث اجتماعي أنا أريد أفهم إنه كيف صورت الروائية النسائية المرأة العمانية في رواياتها. بيقول والله يونس ليش زين أنت ركزت على النسائية، يعني روايات نسائية ليش مش روايات رجالية، خلينا نشوف أيش يكتب الرجال عن الموضوع. هنا موضوع تاريخي أدبي. ليش؟ لأن كثير من الأديبات، كثير من المفكرات والمثقفات قالن إن والله الرجل كان متسيد الساحة الروائية، وهو الذي كان يكتب، وهو الذي كان بيده القلم، وهو الذي كان يرسم المجتمع كيف يراه هو وكيف يتصوره هو. فتقول المرأة لا، أنا أتصور وأرى المرأة وأرى المجتمع من ناحيتي أني، من ناحيتي أنا، من وجهة نظري أنا، فأنا كامرأة لابد لي أن أكتب ما أراه أنا. قد يكون هذا مختلف عن نظرة الرجل، عن فكر الرجل. ولذلك أنا قلت أوكي خلني نشوف أنه بعيدا عن الرجل، خلينا نبعد الرجل الآن، لأنه هو متهم في كثير من الأحيان، متهم أنه هو يعني يكتب من وجهة نظرة وأنه لا يفهم المرأة أصلا وغيره من أشياء من هذا القبيل. خلينا نشوف إحنا المرأة ماذا تقول عن المرأة. فرحت ليش للروايات. ليش الروايات؟ لأنه هذا المستند مستند مفتوح وموجود وموثق، ومثل ما قلت لأنه هو تعرف الرواية سرد، حكاية طويلة فيها من المواقف وفيها من الشخصيات وفيها من الأزمنة وفيها تنقل في المكان وفيها عقدة وفيها غيره. فأنت هنا بتحصل على كمية كبيرة من المعلومات اللي بإمكانك أنك أنت تجمعها وتصنفها وتحللها وتطلع من خلالها بنتائج.
عجيب.
نعم
عجيب. بالحديث عن الروايات النسائية، كانت أول رواية نسائية عمانية لبدرية الشحية عام 1999.
صحيح.
ليش تأخرت إلى هذه الدرجة؟
بالضبط. شوف، الرواية العمانية مثل ما ذكرت الرجل ابتدأها. في بعض المصادر تقول أن أول رواية عمانية كانت ملائكة الجبل الأخضر لعبد الله الطائي، وبعد تقريبا 40 سنة من هذيك الرواية عام 1999 جاءت الرواية النسائية
الطواف حيث
الجمر. الطواف حيث الجمر لبدرية الشحية. وقبلها بسنة أي 1998 كانت أول اللي هي قصة قصيرة أو إصدار قصصي كذا، كتاب قصصي لمرأة عمانية عام 1998، بينما سبقها يعني الأديب العماني يمكن أيضا بثلاثين إلى أربعين سنة. ربما يعني واحدة من الأشياء سالم أنه قد أتيح لبعض الرجال في عمان التعلم خارج عمان، راحوا إلى خارج عمان، لأنه عبد الله الطائي اللي هو صاحب ملائكة الجبل الأخضر هو أصلاً كان يعني كان في خارج عمان قبل 70، فكان متعلم في الخارج وغيره وكذا، واطلع على الثقافة واطلع على يعني على الأدب وغيره وكذا، فتكونت لديه هذه الفكرة وكانت لديه أداة الكتابة. بالمقارنة مع المرأة في المجتمع العماني في الخمسينات والستينات ما كانت تقرأ، وإذا كانت تقرأ فهي تقرأ في الكتاتيب، وإذا كانت في الكتاتيب فهي ليست لديها الأداة الكتابة ولا حتى المعرفة أصلا بشيء بجنس أدبي اسمه الرواية. بعدين عاد لما ظهرت المدارس في 1970 وطالع، المدارس جاءت بالتعليم، جاءت بالثقافة، ومكنت المرأة من القراءة ومن الكتابة ومن الثقافة، ومن خلال هذا التمكين وأيضا من خلال مؤسسات التعليم العالية الجامعات والكليات بدأت المرأة أيضا تعي وتفهم أن هنالك أجناس أدبية غير الشعر وغير القصة اللي هي الرواية، وخلينا نقرأ روايات وخلينا نكتب روايات. والدليل على هذا أنه من 1999 إلى 2023 الذي أحصيته أنا أكثر من 67 رواية لروائيات عمانيات، وهذا عدد كبير. وعلى فكرة العدد يتضاعف كل سنة. يعني في دكتور خالد المعمري كتب كتاب يبدو لي الأنساق الثقافية أو للنسوية أو الروائية شيء من هذا القبيل، نسيت الكتاب حقيقة عنوانه، لكن هو صادر في 2023. خالد المعمري أحصى عدد الروايات من 1999، الروايات النسائية العمانية من 1999 إلى 2018، حصلنا حوالي 40 رواية. أنا يعني أزيد عليه، من 2018 إلى 2022 خلال هذه الأربع سنوات زادت إلى 67، فهنالك تضاعف عدد كبير من الدخول النسائي في الرواية. هي تأخرت صحيحا للأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتعليمية، لكنها عندما دخلت بقوة، وأصبحت أيضا تحوز على جوائز عالمية وإقليمية ودولية وحتى محلية.
جميل. نعم. تحدثت انت عن الادوار النسائيه في هذه الروايات. صح. يبدو ان الادوار الاجتماعيه يعني هي اكبر من ادوار اخرى مثلا. صح. سياسيه وغيرها.
صح. صح صح.
كيف تفسر ذلك؟
شوف، في الروايات هذه لما جيت انا ابحث، كنت ابحث عن اربعه اشياء رئيسيه حتى احاول رسم صوره المراه العمانيه في هذه الروايات. بحثت عن الادوار، وبحثت عن المشكلات التي تواجهها المراه، وبحثت عن القضايا التي تهتم بها، وبحثت عن رأيها في التغير الاجتماعي أو رأيها في التغير الاجتماعي. بالنسبة للأدوار لما جيت وحللت وكذا، وجدت أصلا من بين الأدوار والمشكلات والقضايا ورأيها، وجدت أنها تهتم لأدوارها، تذكر أدوارها أكثر من حتى مشكلاتها. تذكر أدوارها الاجتماعية والأسرية ومثلا العاطفية أكثر من أدوارها مثلا السياسية والاقتصادية والدينية. تذكر أدوارها الاجتماعية في علاقتها مع جاراتها، علاقاتها الاجتماعية، في كيفية المشاركة في الأفراح والأتراح، في كيفية مثلا اللي هي قضية الضيوف وما ضيوف وغيره وكذا. وعلى فكرة يعني أنا الشيء اللي شوية صدمني يعني من خلال النتائج اللي حصلت عليها، إنه ظهرت معاكسة لكثير مما يظهر على الواقع في تويتر وفي الانستغرام وفي غيره وكذا.
غريب.
أيوة، اللي يظهر إنه المرأة لا هي ما راضية أصلا بأدوارها، وهي ملزمة بكذا، وهي مرغمة، وأن تعرف السلطة الأبوية، السلطة الأبوية وما أدري إيش وغيره وكذا، وأن هي جالسة في البيت تعمل وما أدري إيش وكذا. هذا الصورة اللي تشوفها يعني على شبكات التواصل الاجتماعي، بينما هذا غير موجود في الروايات اللي أنا يعني اللي بحثت فيها. موجود يعني الأكثر كان أنها تؤدي أدوارها بحب.
هل هذا تناقض يعني بالنسبة لك كباحث؟
شوف، هي ما قضية تناقض، هي قد تكون قضية من الذي يكتب على شبكات التواصل الاجتماعي
ومن الذي يكتب الرواية.
إنه الذي يكتب يمكن على شبكات التواصل الاجتماعي، أنت تروح تشوف سنهم، أعمارهم، يعني قد يكونوا صغار في الأعمار، تشوف مستواهم الثقافي، تشوف مستواهم المعرفي، تشوف مثلا مستواهم الاجتماعي، تشوفهم من أي مناطق جايين أصلا، تشوفهم تنشئتهم الاجتماعية. قد تكون هذه كلها مؤثرة على رأيها في شبكات التواصل الاجتماعي. بينما مثلا هذه الطبقة هي طبقة الروائيات، وخاصة الروايات اللي أنا اشتغلت عليها، ما كانت يعني تقول أنه هي يعني مضطهدة، وأنها مثلا يعني غصبا عنها تقوم بأدوارها. بالعكس، يعني واحدة من الروايات أتوقع اللي هي تلك المئة عام لشيخة الفجرية، النساء في القرية كان يتساعد في مسألة الزواج ومسألة مثلا الوفاة، وأن أثناء الزواج يروح تعرف يدقن الحنة ويحنن العروس وشيء من هذا القبيل. يفعلن هذه الأدوار الاجتماعية، أدوار اجتماعية يفعلنها بحب. وحتى لما يكون مثلا في مبارزة شعرية بين الشباب وبين الرجال وكذا، يروح هن داعمات، دعم اجتماعي مثلا للمبارزة الشعرية هذه وكذا، وبالعكس ان فرحانات هن يروحن يشوفن المبارزة الشعرية هذه يعني وكذا. فهذه أدوار اجتماعية. فالأدوار الاجتماعية مثل ما ذكرنا هي كانت الأبرز، بينما الأدوار السياسية، الأدوار الاقتصادية، الأدوار الدينية كانت بنسب بسيطة جدا حتى تكاد لا تذكر. يعني مثل ما ذكرت في البداية، يمكن الواقع الاجتماعي والثقافي اللي موجود معنا وحتى السياسي والحمد لله رب العالمين الأمني وغيره وكذا، جعل المرأة ما تتحدث عن تلك الأدوار يعني اللي هي السياسية ومدري إيش وكذا. إحنا ما عندنا أحزاب أصلا في عمان مثلا.
هل هذا يعني أنها غير راغبة فيها؟
غير مهتمة بهذه الأدوار. يعني يمكن حتى الحين، خلينا نقول إحنا الحين في فترة انتخابات مجلس الشورى، ومجلس الشورى هو عمل برلماني وعمل كنا نقول إحنا شبه سياسي مثلا. شوف انت في الواتساب وفي تويتر وفي كل شبكات التواصل الاجتماعي وفي المجالس وغيره. اجلس مع الشباب زين في جلساتهم، في شباب في جلسات في البيت، العائلة، الشباب، الأصدقاء، الزملاء، في جلسة العمل ممكن يتحدث كثير في هذه المواضيع. اجلس مع النساء، شوف ان هل يتحدثن عن مثلا عن مجلس الشورى وهذا ترشح وهذا ما ادري ايش وهذا كذا. وحتى في شبكات التواصل الاجتماعي هذه مشاركه سياسيه، هذه ادوار سياسيه، وحتى اصلا ذلك واضح اصلا في مساله الترشيح والترشح والوصول الى 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 مجلس الشورى، يمكن لانها لا تهتم كثيرا في هذا الموضوع، فما لازم توصل امراه الى مجلس الشورى.
واضح، هذا فعلا انعكاس للواقع يعني.
بالضبط يعني، فهو مساله انعكاس للواقع بهذه الطريقه يعني. فهي ما ذكرت مثل ما قلت لك أدوارها السياسية وأشياء أخرى إلا لمحة بسيطة في مثلا في أرض الغياب لعزيزة الطائية، ولأنها كانت تتحدث عن مرحلة قديمة قبل 1970 لما كانت الحرب في الجنوب وحرب الجبل الأخضر وغيره وكذا، فهذا موضوع سياسي شاركت فيه المرأة بشكل بسيط جدا يعني. أما المواضيع الأخرى لا، ما يعني الروايات الأخرى ما ذكرت المواضيع السياسية يعني.
إطلاقا
نعم،
مثير بصراحة. أيوة. مثير جدا. أيوة. يعني. أيوة. طيب، هناك رأي في الروايات النسائية ظهر وهو رافض لكثير من التغيرات على مستوى العلاقات الاجتماعية، العمل، المظهر الخارجي. إيش دوافع هذا الدوافع هذا الرفض؟
شوف، أنا بخبرك، قلت لك إنه أنا كنت أبحث عن 4 أشياء: الأدوار، المشاكل، المشكلات الاجتماعية، والقضايا، ورأيها في التغير الاجتماعي. الرأي في التغير الاجتماعي كان حقيقة هو من أضعف الحضور في هذه الروايات. كان حضورها بنسبة 3%، يعني رأيها في التغير الاجتماعي مقارنة بذكرها للمشكلات والقضايا والأدوار كان فقط نسبتها 3% من الأخريات. وحتى أصلا رأيها في التغير كانت ملاحظة أيضا من الملاحظات، يعني هناك تغيرات اجتماعية كثيرة حصلت من 1970 إلى 2023، تغيرات في مستوى العلاقات، في شكل العلاقات، في الزواج، في غيره وكذا، لكن المرأة أو الروائية العمانية في هذه الروايات الست اللي كانت مجتمع دراستي أو عينة دراستي ذكرتها بشكل بسيط. وحتى قضية بين الرفض والتأييد، هي أحيانا ترفض هذه التغيرات وأحيانا تؤيد هذه التغيرات، ما في هناك مسطرة أو ميزان معين تعتمد عليه يعني ترفض أو تؤيد، لكن قد تكون هنالك ملاحظة أنه غالبا قبول التغير الاجتماعي تكون في الروايات للشخصيات الفتيات الشابات، يعني يقبلن هذا التغير، بينما النساء الكبيرات في الروايات كان رفضات للتغير. مثلا كان في رواية هذه اللي هي أرض الغياب لعزيزة الطائية، الجدة كانت تقول يا أخي، بما معناه يعني إنه إيش اللي صار للناس، ما حد الحين قام يزور حد، يعني إنه كل واحد مسكر بابه على نفسه وما حد يزور حد. فأصبح هنا تغير اجتماعي في مسألة الزيارات، كانوا الناس يزوروا كثير أصبحوا ما يزوروا، والجدة هذه رافضة لهذا التغير، هنا رفض. بينما على الجهة الأخرى أنه يبدو لي في إذا ما نسيت يعني في خضراء الدمن، أنه الفتاة، واحدة من الفتيات الشخصيات في هذه الرواية، تزوجت ولبست الفستان الأبيض، فهي تقول الحمد لله أني لبست فستان أبيض، ما لبست مثل أمي اللي هي كأنها خيمة. فهذا اللباس هو تغير اجتماعي، لباس المرأة، لباس العروس هو تغير اجتماعي، فهذه الفتاة قبلت هذا التغير بينما تلك الجدة رفضت تلك التغير. فالرفض والقبول قد يكون أيضا على المستوى العمري أو في الفئة العمرية للقابل والرافض يعني.
هل يمكن القول أنه ظهور الحركة النسوية ساهم في يعني الوصول بهذا القبول لهذه التغيرات؟ لما أتكلم عن الواقع يعني،
بتدخلني في موضوع مسألة النسوية في البداية. حتى شوف أنت لو لاحظت أنا في عنواني اللي هي الروايات النسائية العمانية، أنا ما استخدمت كلمة النسوية، لكن طبعا بجاوبك ليش. وهناك يعني كأنه مثلا إحنا نقول عراك أدبي في الساحة العلمية للناس المهتمين بهذا الموضوع، هناك من يريد أن يقول رواية نسائية وأنا منهم، وهناك من يحبذ الرواية النسوية وهنالك آخرون ولهم أسبابهم. لماذا أنا أحبذ مصطلح النسائية عن النسوية؟ بالنسبة لي وبالنسبة أيضا لكثير من المدافعين عن هذا الموضوع، نحن نريد أن لا نلصق النسوية بالنساء، لأن هنالك نساء لسنا نسويات. وأنا عندما أتحدث عن الرواية النسائية فإنني أتحدث عن كل الروايات التي تكتبها النساء، لكن لما أقول النسوية فإنني أنتقل من تصنيف ذكر وأنثى، رجل وامرأة، إلى تصنيف آخر فكري، نسوية فكري أيديولوجي بالضبط، من نسوي أو غير نسوي، لأنه في روايات نسائية لكنها غير نسوية، وفي روايات رجالية لكنها نسوية، واضح؟ فمسألة النسوية أو الفكر النسوي النسوي والنظريات هذه، هل ساعدت في قبول التغير أو يعني في رفض التغير هذا؟ بالنسبة لي ما عندي دليل واضح في الموضوع هذا، ما عندي، قد تكون يمكن بعض الملاحظات أو الافتراضات، أنا قد أفترض، يعني قد أفترض أنه يعني المجموع النسائي الفتيات أو النساء اللاتي قد تعرضن ربما للنظرية النسوية والمعرفة النسوية أو شيء من هذا القبيل، قد يكون هذا عامل من عوامل قبولهم للتغيرات الاجتماعية، سواء كانت التغيرات بالنسبة لي كشخص كيونس كباحث اجتماعي، تغيرات سلبية أو إيجابية نحو اليمين أو نحو اليسار، هن يشوف أنه يقبل هذا التغير. ربما قد يكون واحد من المدخلات أسبابها اللي هي مثلا الحراك والنظرية والفكر النسوي والكتابات النسوية وغيرها، يعني قد يكون. نعم نعم.
من خلال تحليل مضامين الرواية النسائية يونس، إيش هي المشكلات اللي اكتشفتها عند المرأة أو اللي تواجهها المرأة العمانية؟
بالضبط بالضبط، هذا المحور كان واحد من المحاور الرئيسية بالنسبة لي للرسالة وللدراسة. أنا كنت باغي أفهم وش هي المشكلات اللي تواجهها المرأة. فأكثر المشكلات، وهذه يعني أنا أود أن أشير إليها، إلى المؤسسات اللي عاملة في هذا المجال، مجال اللي هي الرعاية الاجتماعية، التنمية الاجتماعية، حتى اللي هي مثلا جمعيات المرأة العمانية ممكن يأخذوا هذه الملاحظات. كانت أكبر المشكلات الأسرية، مشكلة في التواصل بين أفراد الأسرة، مشكلة في التفاهم بين أفراد الأسرة، مشكلات الزواج، مشكلات الزواج في كل الروايات، ما في رواية إلا فيها مشكلة الزواج وأتزوج بمن وشيء وقضية العلاقات قبل الزواج وهذه السوالف، وبعدين المشاكل الاجتماعية وقضية اختلاف القبائل وهالسوالف هذه، فتحصل مشاكل في الأسرة. أيضا مشكلة مثلا مشكلة تدخل البعيدين، مثلا هم يسموهم الأعمام والأخوال، وطبعا في الروايات بعض ترى أن هؤلاء بعيدون، يعني زين تدخلهم في إطار الأسرة الصغيرة، لأنه تعرف الأسرة كانت أسرة كبيرة ممتدة فيها الجد والأعمام والزوجات والأولاد كلهم، الآن أصبحت الأسرة النووية صغيرة، الزوج والزوجة وأبنائهم فقط، فيعد تدخل الآخرين هذا كأنه تدخل من الخارج. فهذا أيضا كانت من المشكلات اللي موجودة في الروايات. أيضا الشيء الثاني، بعض المشكلات الأسرية كانت المشكلات النفسية، وأنا هنا أيضا أركز على مراكز الإرشاد النفسي أو حتى في المستشفيات اللي هم الأخصائيين النفسيين، أو حتى في مدارس الطالبات الأخصائيات النفسيات إذا موجودات، أو في أي مكان في مجال للعمل النفسي للأخصائيين النفسيين الاستشاريين لغيره، وحتى في العمل النفسي بشكل عام للبرامج اللي في الإذاعة والتلفزيون وغيره وكذا، أن ينتبهوا لهذه المسائل، لأنه حقيقة يعني الروايات أظهرت شيء ربما نحن كرجال مثلا أو كمجتمع بشكل عام نحن لا نفهم ذلك كثيرا، لا نفهم هذه المشكلات النفسية التي تعانيها المرأة، مثلا احتياجاتها النفسية، إنه كذا ظهرت بشكل واضح جدا في الروايات. يعني في رواية مثلا اللي هي تلك المئة عام لشيخ الفجرية، طبعا هذه الرواية كانت جزء منها في عمان وجزء منها كان في زنجبار. في زنجبار كان هناك زوج وزوجته، وهذه الزوجة كانت تعاني نفسيا من ابتعاد زوجها عنها. ليش زوجها مبتعد عنها؟ لأن أبوه كان يشغله كثير كان يشغله كثير في المطابع والعمل الإعلامي اللي كان في زنجبار والجرائد والصحف سابقا وكذا، فكان تتألم نفسيا من هذا الموضوع وهي ما قادرة تقول. فقد يكون الرجال أو العائلة الكبيرة قد لا تفهم هذه المشكلة النفسية لدى النساء، بالإضافة إلى تعرف مسائل الشوق والحزن والعتاب وأشياء من هذا القبيل. أنا أرى أن الرواية هي كنز، لهذه الموضوعات ولهذه المشكلات بإمكان هذه المؤسسات أن أول شيء أن تشوف إيش هي هذه المشكلات وأن تتأكد من وجودها في الواقع. فإذا تأكدت أنها موجودة في الواقع بإمكانها أن تصنع برامج إرشادية وعلاجية لها. نعم.
لطيف. طيب من مشكلات النساء إلى يعني يمكن مشكلات المجتمع، لكن هناك اقتباس دائم يقول بأنه يعني أحيانا ينسب لأشخاص مختلفين، يقول لأنه عندما يبدأ شعب بصناعة وإنتاج النكتة فاعلم أنه بدأ يشعر بالفقر أو الجوع. نعم. إلى أي درجة تتفق مع هذه المقولة؟
ما أتفق بشكل كبير. ليش؟ لأن النكت هذه، شوف هنا ممكن تتحدث عن نكت سياسية ربما. ليش؟ لأنه حقيقة النكتة تكون موجودة بشكل مستمر، صحيح في أوضاع تزيد فيها وفي أوضاع تقل فيها. في أحيانا مثلا لما كنا في كورونا وضع صعب وبلاء ووباء، وكان اللي هو ايش اسمه هذا المسائي الحجر وشيء من هذا القبيل وغيره وكذا، لا كانت النكتة ما شاء الله، يعني كانت النكتة منتشرة وكانت يعني كان في نكت كثيرة. ليش؟ لأولا لأن الموضوع عالمي، كل العالم موجود في هذا في هذه الإشكالية والمواقف بشكل يومي وبشكل مستمر وما أدري إيش وكذا وغيره وكذا. فهناك نشأت النكتة وعاشت وترعرعت وزادت، لكن هذا ليس دليل إنه هناك مشكلة سياسية والتي هي التي أنتجت مثلا إنه الناس كانوا يجوعوا وكانوا كذا. هي ممكن تقول إنه النكتة هي يعني رغبة نفسية في التخفيف مثلا من القلق، التخفيف من
أزمة معينة،
من الأزمات بالضبط. أحيانا دورها يكون إنك أنت بغي تقول رأي في موقف أو في موضوع معين بس ما قادر تقوله بشكل صريح وكذا، بتجيب لنكتة مثلا، فيكون دور النكتة هنا أنك أنت تقول الرأي أحيانا توضح كذا. فهذه مسألة النكتة، وما أتوقع مثل ما ذكرت أنها مرتبطة بقضية الجوع والفقر والقلاقل وكذا، لا، أحيانا حتى في أثناء السلم. شوف أنا بخبرك سالم،
هات
مسألة النكتة لأني مهتم في الموضوع هذا. من 2013 تقريبا، 2013 إلى 2018 أنا كنت أبحث عن النكتة العمانية وايد وأركز عليها وأجمعها وأشوفها وكذا على أساس أني أحللها وكذا. تعرف وش أكثر المواضيع في النكتة العمانية في هذه الفترة تتوقع؟
إيش
توقعاتك يعني؟
من 2013
إلى 2018.
2018
يعني أنا إذا قلت لك مثلا مواضيع سياسية اجتماعية اقتصادية ثقافية دينية،
أتصور سياسية
أبدا، كانت المواضيع اللغوية أكثر النكت في عمان عن اللغة والاختلافات بين اللهجات. انه هذيك تعرف لما يقول يورقني ما يعني مطعم ولا جو، لا يورقني معناها انه مثلا يوعيني او شيء من هذا القبيل. فهمني؟ فاكثر النكت معانا هي نكت لغويه، هي تعمل تلعب على اللغه، يعني هي نكت فقط موضوع لغوي يعني ليس اكثر، هي فهله ولغويه. النكت السياسيه معانا قليله جدا 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 في هذه الفتره
والله
الى اليوم. النكت اللي هي تنتج في عمان يعني ممكن تتداول عن سياسية أخرى، هذا ما عندنا مشكلة، لكن الإنتاج العماني يعني أوضاع اللغة، وهذا دليل على أن المجتمع يعني ما عنده مشكلة كبيرة في هذيك الوقت وغيره وكذا. فما عنده شيء ينكت عليه غير أنه الفرق بين القرية الفلانية والولاية الفلانية في اللهجة وفي هذه السوالف. يعني
إيش غير اللغة لاحظت أو بعد اللغة
اللي هي القضايا الاقتصادية؟ أحيانا الناس كانوا ينضغطوا في كثير من الأوضاع الاقتصادية اللي موجودة، فشايف هذيك إنك تذكرتني إنه على بيان إحنا في المدارس الحين، هذاك الولد يعني تقول في نكتة إنه ولد رجع من المدرسة وقال له بابا أنا قالوا لي في المدرسة إنه باكر لازم نلبس حنا زي الشرطة، زي مال الشرطة يعني. فالأب ما عنده فلوس يشتري زي الشرطة وكذا، فقال له أنت روح باكر البس الكندورة هذه العادية وروح قول لهم أنا من التحريات. زين؟ ليش؟ موضوع اقتصادي، موضوع اقتصادي بحت، أنه الأسرة ما قادرة أصلاً أن تلبي هذا الموضوع، فجابها على شكل يا مدرسة خفي علينا شوية نحن ما قادرين يعني، فجابها بنت أنه روح وقول لهم أنا من التحريات يعني أنا شرطة لكل تحريات ما ألبس زي لا. فأحياناً لما تكون الأوضاع الاقتصادية صعبة شوية الناس ينزنقوا وكذا، فما عندهم غير أنه يطلع نكتة شوية يخفف عن الموضوع. وقد تكون هذه النكتة مش فقط من التخفيف، إنما مثل ما قلت هي أنه يقول رأي، يعني أحيانا تحمل رأي، تحمل كذا شيء رأي صدامي يعني ما يقدر يقوله بشكل مباشر للمؤسسة مثلا الرسمية، فيطلع نكتة ويخلي الناس تضحك شوية ويخفف عن نفسه يعني.
جميل. طيب النكتة عادة هي نتاج جماعي يعني ما أدري، ممكن تصحح لي إذا كان هذا الرأي غير ذلك.
أيوة.
لكن هل هذا الشيء يدل على مدى عمق مشكلة معينة في مجتمع؟
كيف يعني نتاج جماعي؟ ما أنا ما فهمت ليش يعني نتاج جماعي، يعني إنه تقصد جماعة إنه
يعني هي ما تطلع فرد واحد اللي يكتب النكتة، هي نكتة تتداول بعدين نضيف عليها حد حاجة أو يضيف عليها ملاحظة أو توصلنا يعني.
أيوة أنا أتوقع والله يعني من موضوع الاهتمام هذا على السنوات الطويلة هذه، لأنه النكتة يكتبها شخص واحد أولاً، اللي هو المين، هذه النكتة الرئيسية. بعدين تجي إضافات ليست بذات الأهمية في موضوع النكتة نفسها، يعني النكتة تأتي مكتملة من شخص واحد، تمام، اللي هي الوجبة الرئيسية، العيش والسمك، هذا عاد واحد يضيف سلطة، واحد ثاني كاتشب، والثاني داغوس كاتشب، طبعا ما حد يسوي زمان يعني يحطوا الكاتشب على العيش ما حتى والله يمكن حد موجود الله أعلم، لكن كوجبة رئيسية كنكتة متكاملة هي تطلع من شخص واحد يعني. ومن الصعب انه مجموعة او اثنين حتى انهم ينتجوا نكتة واحدة، واحد هو اللي بينتجها والاخرين يزيدوا عليها بهارات
يتداولوها وينشروها.
ايوه يتداولوها وينشروها. واللي كان زمان على فكرة اسمك سالم، زمان في اول ما طلعت البلاك بيري وهالاشياء هذه والماسنجر وكذا، كان في الى الان حضور خليجي كبير جدا خاصة سعودي، إنزين يطلعوا النكتة وما أدري إيش وغيره وكذا، فكانت تطلع النكتة هناك في هذاك المجتمع مثلا المجتمع السعودي، بعدين يجيبوها شباب في عمان ويغيروا بعض الكلمات اللي ما معها
مصطلحات صح
المصطلحات هي إنه مثلا هناك أبو سروال وفانيلة، في السعودية عندهم كان زمان أبو سروال وفانيلة كذا، إحنا الإسباني مثلا إحنا ما نلبس سروال وفانيلة، إحنا وزار وفانيلة. فالشباب إيش يسووا؟ يغيروا، بس هي منتج يعني مش منتج مش عماني زين، يجيبوها يعني يحطوها على الخط العماني معمن من خلال التداول، واللي هو الأصل يكون في مكان آخر يعني. نعم،
لطيف لطيف. طيب هنا مقولة لعبد الوهاب المسيري في كتابه رحلة الفكرية، لما يتحدث عن ارتباط الشعب المصري بالنكتة، بقراها عشان ما لعل حب المصريين للنكتة يعود إلى تجربته التاريخية الطويلة التي جعلته يعيش كثيرا من التناقضات ولحظات الانتصار والانكسار ويشعر بالقوة والعجز، الأمر الذي جعله قادرا على تطوير رؤية فلسفية قادرة على تقبل التناقضات وتجاوزها من خلال النكتة. وإن كان هذا لا ينفي أيضا مقدرته على التجاوز من خلال الثورة.
ممتاز.
كيف تنظر
طبعا للوهاب المسيري يعني قامة علمية وفكرية عظيمة يعني، وهو على فكرة مرتكز على قضية التناقضات لو لاحظت، لأنه النكتة والضحك مرتبطات بالتناقض بشكل كبير جدا يعني. إنه إيش الفكرة؟ الفكرة إنه لماذا النكتة مضحكة أصلا؟
ليش مضحكة؟
أيوة، لماذا بعض المواقف مضحكة وبعضها ما مضحك؟ هي مسألة إنه العقل البشري أو العقل الاجتماعي يشوف إنه الطبيعي في الموضوع إنه يمشي بهذه الطريقة، لكن لما يحدث تناقض ولما يحدث شيء غريب عن الموضوع يبدأ نضحك، يوم مضحك مثل سالفة هذا الولد اللي جاي حق أبوه. زين، الطبيعي إنه يا بابا والله ما عندي ما أدري إيش إلى آخره وكذا، أو إنه يروح يشتري له، هذا سياق طبيعي للموقف القصة اللي احنا نتصوره. هو ايش قال له؟ قال له لا والله روح وقولهم انا من التحريات وكذا.
هو تفسير
هذا التناقض او هذا التغير في المسار عن السلوك الطبيعي هو اللي يخلينا احنا نضحك. وهذه مسألة التناقضات اللي هو قالها عبد الوهاب المسيري في مسألة المصريين، انهم عاشوا على هذه التناقضات وغيره وكذا، ولانهم تقلبات وان ما في مسار واضح ومستمر في هذا الجانب خلاهم بهذه الطريقة، ولان اصلا عندهم هذه التقلبات بشكل متنوع وسريع ومثلا دائم. شوف مثلا في عمان، احنا في عمان بالإضافة الى انه احنا عددنا قليل اصلا، سكان قليلين، الا انه تاريخيا يمكن كانت فترات صعبة على كثير أصلا من المجتمعات، حتى المجتمعات الصغيرة يعني عاشوا في مجتمعات في أحوال اقتصادية، أحوال مثلا حتى سياسية في فترة من الفترات، أحوال علمية جدا صعبة وغيره وكذا، وكانت الحياة ماشية بطريقة يعني كذا من دون تغيرات، ما في وايد تغيرات وفي كذا، بالعكس يعني كانت لمدة يمكن 20 سنة تحصل الحياة ماشية بهذه الطريقة من دون أي تداخلات أخرى يعني. فهذا يجعل منا إنه يمكن أقل في قضية تكوين النكتة ونشأة النكتة، يمكن حتى إحنا تأخرنا كذا. ليش؟ بسبب الطبيعة التاريخية والطبيعة الثقافية لهذا المجتمع. على فكرة إحنا المجتمع العماني ولمدى طويل جدا من الزمن كان مهتم بالعلم ومهتم بالفقه ومهتم بالأدب ومهتم بالشعر. تلاحظ احنا عندنا يعني عندنا مؤلفات علمية أدبية يعني جدا قوية وغيره وكذا. فالاهتمام عندنا مش بمسألة الضحك ومسألة مثلا هذه الأشياء اللي يشوفوها مثلا هم السفاسف الأمور وكذا، لا احنا ناس جديين، يعني مجتمع جدي، مجتمع علمي، فقه، أدب، تاريخ وكذا. مع أنه صح أوكي عندنا بعض الأحيان ممكن يطلع كتاب أو يطلع شيء نص كذا مضحك، لكن بشكل عام يعني المسيرة الثقافية لهذا المجتمع هي رايحة للعلم أكثر من رايحة لقضية النكتة وهالسوالف هذه. فلذلك ربما احنا نكون أقل إنتاجا، وإذا كنا منتجين فيمكن أقل من الآخرين يعني.
طيب
واحد من الأسباب يعني هذا.
عطفا على حديث أو مقولة المسيري، كيف ممكن تساهم النكتة في تجاوز هذه المراحل الأحداث التاريخية المفصلية؟
ممتاز ممتاز. شوف أنا كان في رمضان مش الماضي، مش رمضان 2023، في رمضان 2022 قدمت برنامج على هلا اف ام اسمه الضحكولوجي، برنامج إذاعي على اسمه الضحكولوجي، وهو موجود أيضا على الساوند كلاود. ففي هذا البرنامج كنت أتكلم عن الضحك والنكتة، الضحك كونه سلوك بشري والنكتة كونه منتج اجتماعي. في هذه السلسلة كانت واحدة من الحلقات أنه كيف أن هذه النكتة تغير، وأنها سبب في التغيير، حتى سبب في التغيير على مستويات سياسية كبيرة. يعني أنه أحيانا يعني نكتة بين رئيس دولة ورئيس دولة أخرى ممكن تغير المواقف، ممكن بين حزب وحزب أيضا، يعني حزب مثلا في هذه الدولة وحزب في الدولة الأخرى ممكن تغير مواقف، ممكن تسوي قوانين، ممكن تسوي، وهي نكتة. وهذا أنا وثقته، يعني وثقته بالمعلومات الدقيقة والبيانات الصحيحة وبمراجعها أيضا في مسألة في البرنامج نفسه. وكنت أذكر يعني إنه حدث كذا ووقع كذا وغيره وكذا. فالنكتة في بعض الأحيان تكون هي يعني قادرة على أنها تكون البذرة أو النواة لتغيير برنامج أو تغيير مثلا تشريع أو حتى قانون أو حتى أي شيء آخر. أحيانا مثل ما يقول هناك في خوارزميات معينة تجعل هذه النكتة أكثر تأثيرا من أي نكتة أخرى وتجعلها قادرة على التغيير. نعم
عجيب. لطيف لطيف. تفكيك النكتة يعني إلى أي درجة، مرة أخرى إلى أي درجة يعني تفكيك النكتة لفهم المجتمع هو دقيق؟
ممتاز. مثل ما ذكرت هي يعتمد على المنهجية ويعتمد على النظريات ويعتمد على الأدوات اللي أنت بتستخدمها. واضح؟ الحين كباحث اجتماعي أنا لدي مجموعة أو دزينة، احنا نقول درزن من النظريات، إنزين، النظريات التي تحاول أن تفهم المجتمع وأن تحلله. عندي أنا هذه النكتة الحين، النكتة هي ظاهرة اجتماعية، تمام؟ عندي النظرية، نظرية الصراع أو الماركسية، عندي البنائية الوظيفية، عندي البنيوية التوليدية، عندي النظريات المعرفية، عندي نظريات كثيرة جدا. أجيب هذه النظريات، بعدين عندي منهج لدراسة هذه النكتة. فالمسألة ليست مسألة يعني اعتباطا، أنت عندك مناهج زين، مثلا التاريخ المقارن أو منهج التحليل المضمون أو تحليل الخطاب أو غيره وكذا، تأخذ منهج وتأخذ مجموعة من النظريات وتأخذ أدوات وتأخذ غيره كذا وتخليها تخضعها لطريقة منهجية علمية حتى تضمن أنه أنت تطلع بنتائج. بخبرك واحدة من الأشياء سالم، إحنا نسميه ثبات الأداة، ثبات أداة الاختبار. الحين أنا جيت اليوم وجبت 10 نكت وحللتهن، أنا كمختص مثلا في تحليل النكتة، جيت وحللتهن وطلع عندي التحليل المعين الفلاني هذا، أخلي هذا التحليل وأخلي هذه النكت، أرجع لها مثلا بعد مدة، بعد 6 أشهر أرجع وأحلل النكت مرة أخرى بعيدا عن تحليلي الأول، ما أشوفه ولا أقرأه خلال 6 أشهر أبدا، أروح أحلل مرة ثانية، أجيب التحليل الأول هذا والتحليل الثاني هذا، ومن خلال معادلة حسابية، أنت تدخل المعادلة الحسابية، تدخل بعض المتغيرات ويعطيك رقم يقول لك أنه هذه الأداة أو هذا التحليل اللي استخدمته هو ثابت بدرجة قدرها كذا، وهذه الدرجة من الثبات تعطيك أنه أنت تحليلك صحيح.
عجيب.
فمنهجية، مش طريقة كذا يعني، هذه خاصة في البحث العلمي. في طريقة أخرى إذا كان ما عندك هذه الفترة الطويلة إنك تنتظر مثلاً 6 أشهر أو حتى طبعاً مش 6 أشهر يعني هم عادة أقل بذلك من ذلك بكثير يعني إنزين، لكن في طريقة أخرى أنا باحث اجتماعي ومختص مثلاً في النكتة واشتغلت على النكتة هذه، أروح أبحث عن واحد مثلاً باحث اجتماعي مختص في النكتة واشتغل في تحليل النكتة أيضاً، أقول له فلان حلل لي هذه 10 نكت بناء على 1 2 3 4 5 وأنا أحلل هذه النكت بناء على 1 2 3 4 5 فأجيب الناتج مالي وأجيب الناتج ماله وندخله في المعادلة الحسابية هذه ونشوف درجة الثبات، إذا كان درجة الثبات عالية معناه أنه أداتك صحيحة وطريقتك أيضا صحيحة وتحليلك صحيح، إذا كان درجة الثبات منخفضة جدا هذا معناه أنه في إشكالية، معناه أنه طريقتك أنت وتحليلك ومنهجيتك وأداتك ما صحيحة، فهنا تضطر أنك أنت وش تسوي، تغير الأداء أو تغير المنهجية أو الطريقة، فهي ليست مسألة اعتباطية إنما مسألة يعني العلم توصل الآن إلى معادلات حسابية بإمكانك أنت من خلالها تتأكد أن إذا كانت تحليلك هذا اللغوي والثقافي والاجتماعي إذا كان تحليل صحيح ولا لا.
عجيب.
أيوة. فأنت تربطها بويش؟ لأن الناس يقولوا أنه الأرقام أكثر ثباتاً وصحة ودقة، أربطها برقم وطلع الرقم وقول لهم هذا الرقم إذن هو ثابت،
هو الثبات
بالضبط بهذه الطريقة، هي ليست مسألة اعتباطية، لا هي مسألة علمية ومنهجية.
في تاريخ 29 أغسطس 2022 حطيت مقال أو حطيت منشور عبارة عن سؤال، ليش يقرأوا في الفنجان، ليش ما حد يقرأ في كوب الشاهي؟ زين، بعدها في 5 أبريل نشرت منشور يتحدث عن حضور الشياطين والجن في الرواية العمانية. إيش الرابط ما بين المنشورين وإيش اللي كنت تريد توصله؟
أوكي طيب ممتاز. يمكن اللي يتابعني وملاحظني ويشوف يعني على 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 فترة طويلة من الزمن وغيره وكذا حتى صداقات على شبكات التواصل الاجتماعي بيعرف إنه أنا كثير جدا أركز على مسألة التساؤلات والأسئلة، وخاصة الأسئلة اللي قد لا تخطر على بال شخص مثلا أو غيره كذا، أنا لا أطلع وأقولها وأسألها وأتحدث بها بصوت عالي أو أفكر فيها بصوت عالي مثل ما يقولوا. بالنسبة لي يعني ما تزال دهشة السؤال على قولتهم، دهشة السؤال الطفولي ما يزال موجود عندي، وأحاول أيضا أن أنميه. ليش؟ لأن السؤال هذا هو يعني راح يقودك إلى إجابات لا تتوقعها، إلى معرفة وإلى معلومات. بالنسبة لهذين المنشورين قد لا يكون هنالك رابط وثيق بينهم ما عدا شيء واحد، اللي هو مسألة أيضا رسالة الماجستير اللي كنت أنا يالس أني أفكر فيها. فلو لاحظت أن المنشور الأول كان عن القهوة والشاي، وأنا ذكرت في البداية إن أصلاً كان واحد من المشاريع اللي أفكر فيها اللي هي كان مشروع الفنجان القهوة والشاي والعبارات اللي موجودة عليها، فيمكن كان شخص قال يا شباب أو يا ناس، يا شباب يا جماعة اقرأوا لي الفنجان، فمباشرة جاء في بالي طيب مباشرة هذا السؤال. وعلى فكرة إنه لما أنت تتعود على الأسئلة الدائمة راح يكون عندك بشكل طبيعي انك انت تمشي وتسال، واضح؟ فلما هذا قال من يقرا لي الفنجان، مباشره جاء في بالي لماذا لا يقرا في كوب الشاي؟ وهنا لو ترجع بيكون هنالك خيط ثقافي تاريخي بعيد بامكانك ان تصل اليه، ممكن يكون متصل اولا اصلا من الذي كان يقرا في الفنجان، هل هم النساء والرجال وغيره وكذا، واي ثقافات ظهرت اصلا فيها قراءه الفنجان، وبعدين تتتبع الحراك الثقافي والتاريخي والجغرافي للقهوة والشاي وبتوصل إلى السؤال. السؤال الثاني اللي هو كان مسألة أو المنشور الآخر اللي هو عن مسألة حضور الجن والشياطين في الرواية، هو بطبيعة الحال أيضا متصل برسالة الماجستير، لأنه في رسالة الماجستير في الروايات النسائية العمانية اللي قرأتها كان هنالك حضور قوي حضور قوي لمسألة الجن والشياطين وتلبس الناس بالجن والشياطين. مثلا قضية رواية لا يذكرون في مجاز لهدى حمد، وهي في الحقيقة بالنسبة لي هي كانت أفضل رواية من الروايات اللي قرأتها من الروايات الست اللي هي لا يذكرون في مجاز، وهي في حقيقتها مبنية بشكل تقريبا كبير جدا على مسألة الجن والسحر والشياطين والشعوذة وشيء من هذا القبيل، مش شعوذة إنما الجن والشياطين. يعني في رواية أيضا منامات لجوخة الحارثية، وهي أيضا كانت من الروايات اللي كنت اشتغل عليها، أيضا أنه يعني واحدة من الشخصيات النسائية طاحت مريضة وغيره وكذا، فقالوا لهم ما تخافوا عليه هذه بس فيها مس من الجن وإحنا بنعالجها بطريقة كذا كذا كذا. في كل الروايات تقريبا كل الروايات موجود فيها ذكر الجن والشياطين اللي قرأتها طبعا وعلاقتها بالمرأة العمانية في الرواية هذه. فالمنشورين ما في علاقة يعني قوية فيما بينهم إلا أنهما قد يكونوا مرتبطين برسالة الماجستير أو تفكيري في رسالة الماجستير، بالإضافة إلى قضية ارتباطهما بالسؤال. يعني بالنسبة لي أنا إنسان أسأل كثيرا وأفكر كثيرا، أو أرجو أني أفكر كثيرا لكنني أسأل كثيرا يعني زين، لأنه دائما أنا أقول أنه هذا هو عصر السؤال وليس عصر الإجابة. الحين مثلا في الشات جي بي تي، الجميع يعرف الشات جي بي تي، المهم ليس الإجابة، المهم كيف تصيغ السؤال. كل ما أنت صغت السؤال بشكل جيد للشات جي بي تي أجاب عليك بشكل أفضل. فهنا بالنسبة لي أنا اللي هو أنت، نحن لا نحت... الإجابة موجودة بس أنت اسأل. مثل الواحد اللي يسأل مثلا ليش أنت تلبس مثلا بهذه الطريقة، وليش تجلس بهذه الطريقة، ليش تتحدث بهذه الطريقة. هنا كل موضوع بإمكانه أن يجرك إلى مواضيع ثقافية واجتماعية واقتصادية. ليش أنا لابس مصر؟ ليش أنت لابس كمة؟ ليش أنا مثلا طريقة لحيتي بهذه الطريقة وأنت طريقة لحيتك بهذه الطريقة؟ ليش أنا أتحدث بلهجة معينة وأنت بلهجة معينة؟ ليش أنا مصطلحاتي مختلفة عن مصطلحاتك؟ ليش مثلا واحدة من الأشياء أدرى على أساس ما أطول أيضا، يعني أنا الحين قبل هذه الجلسة رحت إلى دورة المياه اللي موجودة في هذا المكان. أنا كم لقيت؟ نص دقيقة بس. أول ما دخلت شفت أن دورة المياه مال الشباب على اليمين، ودورة المياه مال البنات على اليسار. هذا يسأل سؤال مثلا حتى للنسويات، ليش الشباب يمين؟ ليش محطين هم اليمين افضل؟ ليش محطها يمين؟ ليش البنات يسار؟ واضح. فانتم مثلا موجودين هنا مثلا من سنوات، او الناس اللي موجودين مثلا من سنوات، لكن من الذي يفكر في هذا السؤال؟ انه لانه هذا السؤال بالنسبه لكثيرين هو مهم. لا يكون انتم مثلا معادين للنساء فخليتوهن يسار لان اليمين هو الافضل من اليسار. فتعرف مساله ثقافيه بعيده جدا من خلال هذه الظاهره. من خلال ويش؟ من خلال السؤال. الإجابة موجودة لكن كيف تسأل عنها هو هذا الموضوع.
عجيب. أيوة. عصر السؤال.
هذا هو عصر السؤال وليس عصر الإجابة. الإجابات موجودة يعني حتى في قضية النظريات الفيزيائية والعالم الفيزيائي وغيره وكذا. هو أنت أصلا اسأل، يعني أنت الإجابة بتحصلها، لكن من الذي يسأل السؤال الصحيح؟ السؤال الصحيح هو الذي يقودك إلى الإجابات لاحقا، بس اسأل.
عجيب عجيب. هذا وأنا انتهيت أسئلتي معك. أنا يعني أنا انتهت أسئلتي في هذا الحوار. أترك لك المجال قبل ما نختم، إذا كان في بالك أي حاجة حاب إنك توصلها عبر بودكاست قفير المساحة.
أنا بالنسبة لي حقيقة سعيد يعني جدا، وكنت ماخذ راحتي كذا، وأنا هي سوالف بشكل عام يعني. وبالعكس أنا أحب أني أتكلم في هذه المواضيع، مواضيع علم الاجتماع وكيف إحنا ممكن نوصلها إلى المجتمع. إذا كنا نتكلم عن المؤسسات اللي موجودة معنا، المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة، فإنه عندنا من الكنز الثقافي، سواء كان في الروايات، في القصص، في الكتابات على الجدران، في العبارات على الأكواب، في النكت، في كل مكان عندنا كنز ثقافي كبير لابد من الاهتمام به، من رعايته، من التفكير فيه، من تحليله، لأنه هو ليس ناتج عن يعني كذا سبهلله، أو ناتج من غير سبب. هنالك أسباب كثيرة يجب أن نتجه، أن نسأل عنها، أن نفكر فيها، أن نحللها، أن نخرج بنتائج، بالإضافة طبعا إلى أشياء أخرى كثيرة موجودة. يعني مش فقط هذه الأمور، احنا ممكن ندرس أشياء أخرى يشوفوها أكثر أهمية، لكن المجتمع المحلي بالنسبة له هذا مهم. أنا يعني أسأل وأطلب من هذه المؤسسات أن تهتم بهذا الموضوع بشكل أكبر. يمكن يكون عندنا مركز لدراسات لتحليل مضمون الأشياء اللي موجودة يعني.
رائع جدا. أتمنى ما تفهم أنك أنت تشجع الكتاب على الجدران ودورات المياه و...
يعني. تعرف بخبرك إحنا قبل لا ننهي يعني واحدة من الملاحظات على قضية كتابة الجدران، الكتابة على الجدران يعني هذه بالنسبة لي كانت مشكلة. أنا كنت يعني لأني مهتم بهذا الموضوع، كنت أمر على الشارع البحري في ولاية شناص، كل ما أرجع الإجازة أمر أشوف حقيقة أشوف العبارات اللي مكتوبة زين، إيش اللي زاد، إيش اللي نقص. تخيل في قرى معينة تزيد معاهم عبارات معينة أو شيء، عبارات الضرابة والعراك وغيره وكذا، في قرى أخرى تحصل فيها أعمال فنية. فهذا أيوة في على فكرة هذا يرجعك للأسباب، إنه ليش هذا هنا وليش هذا هنا، ليش بهذه الطريقة. فكانت عندي مشكلة، تعرف إيش؟ احيانا كانت البلديه تجي وتمسح الاشياء هذه هم عشان انه يعني البلديه
حفاظا على المنظر
حفاظا على المنظر، لكن في النهايه هم يشيلوا هذا الكنز الثقافي اللي موجود عندي
اللي ممكن
ايوه المحتوى اللي انا ممكن، فكان مفترض اني انا اصور واوثق لان هذا يروح، فانا توثيق يعني تعرف ناحيه المتضادات يعني، ولا أشجع بطبيعة الحال الكتابة على دورات المياه وغيره يعني، لكن لا بأس بالنسبة لي كباحث اجتماعي هذا كنز يعني، ما أمانع من ذلك يعني.
يونس المعمري شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا سالم، شكرا لبقية الشباب، وأتمنى إن شاء الله لبودكاست قفير المزيد من التفوق والنجاح بإذن الله والانتشار إن شاء الله.
شكرا 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 يا رب. شكرا لكم أنتم أيضا متابعينا في كل المنصات على متابعة هذه الحلقة، وأرجو أنها كانت حلقة مثرية بالنسبة لكم. لا تنسوا متابعة بودكاست قفير في كل منصات البودكاست، متابعتنا أيضا على اليوتيوب، لا تنسوا كذلك الاشتراك في اليوتيوب لتصلكم حلقاتنا الجديدة بإذن الله تعالى. نلقاكم في حلقة أخرى، سلام عليكم.